السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين ليد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ شعبان داروش. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم. اللهم أمين يا رب
بارك
العالمين
الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. لو سمحتوا أنا عندي سؤال. أنا وزوجي كان عند ناس أصحابنا، أو كنا عند ناس أصحاب الزوج، يعني هو جالس مع الرجال وأنا كنت جالسة مع النساء. ولما قال يلا نروح، طلعت لقيته واقف بحسبه مش عارف إني وراه، فقلت السلام عليكم عشان يعرف إني وراه وليس إني يعني أقول السلام للرجال. هو زعق معايا، وحتى لما فهمت نيتي مش مقتنع، وأنا والله نيتي إنه يعرف إني وراه مش إني أقول السلام للرجال. أفيدوني يعني أنا كده ارتكبت خطأ فظيع زي ما قال لي، لانه اتعصب جامد عليا وقلت له هسال فيها ان شاء الله. انا اسف على طول السؤال، وربنا يجازيكم الف خير. أمة الله، اهلا مرحبا يا اختنا. نعم،
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول غفر الله لاخينا الزوج، ويعني نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياه الحكمه وفصل الخطاب.
امين.
فالزوجه على كل حال لم تخطئ، حتى لو افترضنا جدلا أنها خرجت إلى الصالة فوجدت نفسها في مواجهة الرجال وهي بحجابها، وألقت السلام على هؤلاء الرجال، فإن هذا لا شيء فيه، ليس خطأ لا فادحا ولا خطأ يسيرا ولا شيء، لأن السلام حق المسلم على المسلم. وكانت النساء في عهد الصحابة رضي الله عنهن أجمعين يفعلن هذا في معاشر الرجال، فتمر المرأة وتلقي السلام ما أمنت الفتنة في ذلك. وما كان للزوج ولا ينبغي له أن يتعصب بهذه الدرجة، إنما كان يعني يمكنه أن يتصرف بحكمة أكثر وعقلانية أكثر، أن يمتص الأمر حتى لو وجد في نفسه غضبة أو غضاضة أو شيئا من الغيرة على زوجته، إذا ذهب إلى بيته تفاهم معها بالحسنى، حتى إذا استبان هذا القصد منها وهو أن تنبهه أنها بالفعل جهزت ومستعدة للمروح ولا للخروج ولم تقصد السلام على الرجال، على الرغم من تصدير الإجابة بأن سلامها على الرجال لا بأس به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني هو دي مشكلة بلا داعي.
يعني
سواء كانت النية يعني كانت نيتها أن تلقي السلام، أو كانت نيتها كما قالت وهي صادقة،
لا غضاضة
في ذلك، والأمر هين.
يعني يسلم الرجال على النساء ويسلم النساء على الرجال، وإن كان بعض المتأخرين من أهل العلم احتاط فوضع قيدا يسيرا، ألا وهو إذا أمنت الفتنة.
نعم. لأن دي المسألة دي مسألة فقهية شديدة، لأن ممكن المرأة يعني تظن أنها لو ألقت السلام على
مجرد إلقاء السلام هو الفتنة.
صحيح.
أو أنه خطأ زي الزوج ما يعني تصرف بهذه الصورة. نعم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدث خلاف بسيط بين أخي وزوجي، فأصبحوا لا يتحدثان، ويبدو أن الأخ كان يذهب إليهما كل خميس وجمعة، والآن أصبح لا يأتي إليهم إلا في المناسبات. هي أمسكت هاتف زوجها وأرسلت رسالة تسلم وتطمئن على أخيها وكأنها هي الزوج، فتقول هل على زوجي يعني، فهل علي إثم وحرام في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما دمت قصدت بهذا الصلح والصلح خير كما قال ربنا عز وجل، وقصدت تهيئة الظروف وتطيب النفوس وشيئا من هذا، فلا بأس عليك فيما فعلت، إلا أن تكوني تعرفين من زوجك رفض هذا من حيث المبدأ. فلو كنت على علم من الزوج أنه يرفض هذا من الأساس وعلى سبيل المبدأ لا يريد أن يكلمه ولا أن يصالحه ولا أن يعني كده، ففي هذه الحالة نقول درءا لمفسدة سوء العلاقة بينك وبين الزوج ونشوب خلاف بسبب هذا الأمر، في هذه الحالة لا تفعلي. لكن لو كان الأمر شيئا عاديا أنت فعلت ما يفعله المصلح إذا أصلح بين هذا وذاك، ينمي إلى هؤلاء خيرا وينمي إلى هؤلاء خيرا حتى يعقد الله عز وجل الصلح على يدي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخانا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإياك، إني أعمل بالسعودية وقد من الله علي سبحانه وتعالى بطفل سميته حمزة، ربنا يحفظه لك ويبارك لك فيه أخي كريم، أرجو منكم الدعاء له ولي ولجميع المسلمين والطفل ووالدته بمصر، وشكرا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول لأخينا أبي حمزة: نسأل الله عز وجل أن يبارك لك في حمزة وأن يبارك لك في أم حمزة وأن يرزقكما الذرية الطيبة التي تقر بها عيونكم، وأن يحفظ ذرياتنا وذريات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنت أيضا أخي الحبيب لا تنسانا من صالح دعائك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لي من حل؟ قلبي بقى وحش. ليه كده يا بنتي؟ أو يا شيخ قلبي وجعني، بقيت ببعد عن ربنا أكتر من الأول بكتير، بقيت بصلي حركات بقيت مش عارفة أدعي، لساني يعني يقف، بكون في صراع يعني قومي صلي اقرأي ورد، وابقى أرد على نفسي في كل الحجج اللي بتقولها علشان أأجل، بس في الآخر مش بقوم، قلبي بيفضل يوجعني. يبدو أني في صراع. أختنا الفضيلة تريد أن تكون طيبة الحال، ولكن يبدو أن هناك شيء يعني يمنعه من ذلك، أسأل الله العفو والعافية.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول لابنتنا السائلة: إن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، والإنسان عادة ما يصاب في بعض الأحيان بحالات من حالات الفتور، فالإيمان يقوى بالطاعة ويضعف بالمعصية. وبالتالي نقول لابنتنا السائلة: حاولي أن تستعيدي التوازن النفسي بينك وبين الله تبارك وتعالى، وذلك يقتضي منك أن تكوني شديدة الحزم مع نفسك وأن تكوني قوية الشخصية مع نفسك، فلا تتمادي أولا في هذه الوساوس التي تجول في خاطرك بين الحين والحين. الأمر الثاني: كوني أسرع ما يكون إلى فعل الفرائض والواجبات متى حلت عليك، بمعنى متى أذن لصلاة الظهر فورا تتوضئين وتصلين،
ولا تسمع لهذا الحديث،
ولا حديث تسمع لهذه الأحاديث،
حديث صلي لا ما تصليش،
نعم، لا تركن إليها حتى لا تضعف شخصيتها أمام الشيطان ويتعاظم الشيطان في نفسه ويأكل عليها عيش كما يقولون، يشرب عليها مية.
يعني في كتابتها في الرسالة تقول: أنا امبارح كنت عايز أقوم أصلي قيام الليل ومش قادر أتحرك من على الفراش أو من على السرير، يعني نسأل الله العافية.
لو أنها أخذت بالأسباب، منها المحافظة على الأوراد الشرعية أيا كانت، حتى الإنسان يصلي ولو لم يجد لصلاته طعما، يعني ولو لم يستشعر خشوعا. سفيان الثوري عليه رحمة الله يعني يتحدث عن نفسه يقول: عالجت نفسي أو نيتي 40 سنة حتى سلمت لي. فهؤلاء قوم كانوا لا يتمادون مع الوساوس، إنما يشغلون أنفسهم بإقامة ما أوجب الله عز وجل عليه إقامته، سواء من الصلوات المفروضة وما يتبعها من نوافل قبلية ونوافل بعدية، سواء الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة، سواء الورد الثابت من القرآن الكريم، سواء الدعاء واللهج بالدعاء بينها وبين الله تبارك وتعالى، أن يقوي الله إيمانها وأن يقيل عثرتها وأن يهيئ لها الأسباب التي تقترب بها من الله تبارك وتعالى. قيل لرجل من السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى: هل تعرف أحدا مستجاب الدعوة؟ قال: لا، ولكني أعرف من يستجيب الدعوة،
الله أكبر،
ألا وهو الله تبارك وتعالى. فدعاء المسلم مقبول على كل حال، خاصة إذا كان الإنسان في وضع الاضطرار كما في حالة أختنا السائلة بارك الله فيها. فأمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالهجي بالدعاء، وده من ضمن الأدوية التي تداوي بها نفسك ويتقوى بها إيمانك إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم انظري في صحبة طيبة، أخت في الله ولا صديقة ولا جارة، وتواصلي معها وهي تتواصل معك بحيث تنبهك إذا غفلت، وتذكرك إذا نسيت، وتعينك في يعني إذا ضعفت، وتعلمك في بعض الأحيان إذا جهلت. فإنما الإنسان بأخيه، إنما الصحبة الطيبة لها أثر إيجابي على النفوس. وقد ورد هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فنسأل الله عز وجل أن يقيل عثرتك وعثرتنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل طلق امرأته من عدة سنوات وتزوجت المرأة من رجل آخر، وهذا الرجل كان ينفق على ابنته طوال هذه السنوات، ولما كبرت البنت قامت الأم بكتب كتابها، كتاب البنت يعني، على شاب دون إذن أبيها الرجل الأول، علما بأنه يعمل في السعودية. ما صحة هذا العقد وماذا يفعل هذا الأب وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول بئس ما فعلت هذه الأم، غفر الله لنا ولها، وبئس ما فعل من طاوعها على يعني إنشاء عقد النكاح على ابنتها في غيبة الولي الشرعي، بل ودون علمه ودون إذنه. إنما كان يكفيها أن تخرج من هذه البلية بأن تستأذن والد البنت، حتى لو كان يعمل في أمريكا وليس في المملكة العربية السعودية، يستأذنوه حتى عبر الهاتف ولو برسالة على يعني صفحات التواصل الاجتماعي، فيولي من قبله ويوكل من قبله هنا في مصر أي أحد شاء ممن يصلح أن يكون وليا لهذه البنت، بحيث تتزوج البنت على يد ولي موكل من قبل الولي الأصلي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث المشهور، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. بدلا من أن تدخل الأم ابنتها في حسبة صعبة جدا، هل هذا العقد صحيح أم لا؟ لا نستطيع بالطبع أن نبطل هذا العقد، ولكن نقول هذا العقد لم يصب القول الراجح من أقوال أهل العلم، ألا وهو قول جمهور الأئمة ببطلان عقد النكاح ما لم يكن على يد الولي والشهود، لكنها أصابت قولا آخر عند الإمام أبي حنيفة، وهو المعمول به في القانون في بلادنا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولها، وأن يقيل عثرتنا وعثرتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أنهي جوابي، أناشد هذا الأب الذي علم بزواج ابنته من غير علمه، حرصا على مستقبل ابنته، أن يقر وأن يرضى بهذا النكاح صراحة، حتى تخرج البنت وعقد نكاحها من أزمة الصحة وعدم الصحة، ولا يرتاب في هذا الأمر فيما بعد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا تغريد من اليمن: أهلا ومرحبا يا أختنا، أنا نفسي أو أشتهي أتوب توبة نصوحة، بس يا شيخ عندما أعزم أنتكس. أنا كويسة أكيد، بس الحمد لله إذا جيت صديقتي أو صديقاتي لازم يرتابوا وأنا أشاركهن الإثم، فهل إيش الطريقة للتوبة النصوح؟ يعني هي مشكلتها إن لما مجموعة الصديقات
تضعف مع الصديق
فلانة وفلانة مجالس النساء إلا من رحم الله، فتجاريهن في الكلام شيخنا الكريم، نسأل الله العافية. نعم
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا في البداية نحيي إخواننا أهل اليمن، أهل الإيمان، فالإيمان يمان والحكمة يمانية، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيديهم إلي، وأن يحفظ حرماتهم، وأن يوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم ويكسر عدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إجابة سؤال ابنتنا السائلة، نقول غفر الله لنا ولك أيها الابنة السائلة، فإن الإيمان كما قلت منذ قليل يضعف بالمعصية ويقوى بالطاعة، فالإنسان إذا استسلم لمعصية فإن المعصية تدل على أختها، غير أنه لو تمسك بالطاعة فإنما الطاعة تدل على أختها من الطاعات، فالإنسان ينفرط عقده إذا تمادى في معصية ما حتى لو كانت هذه المعصية صغيرة، لأن التجرؤ على الصغائر والمكروهات واللمم يجرئ صاحبه في الغد على الكبائر والمحرمات والعياذ بالله. خذي بيدك إلى الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الفرائض في وقتها، في لحظتها، في حينها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
ناخذ الصلاة. السلام عليكم.
ماشي.
السلام عليكم. الحمد لله. من معنا؟
ناصر معاك.
استاذ ناصر، اهلا مرحبا يا اخي ناصر، تفضل.
ازي حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، اهلا مرحبا.
ازي حالك يا شيخ شعبان؟
يا الف مرحبا،
ربنا يعزك. السؤال انا موضوعي السؤال حلو، عايز اوضح بس معلش.
ايه
السؤال اللي انا قلته لك؟ عايز اوضحه معلش، السؤال اللي اوضحه لك.
هات السؤال.
ماشي. انا لما فيش الحمام يعني قضاء الحاجة، اما اخي يعني في الدور كده يعني، اما اخي الغراق يعني ووقف الدكتور يعني وقال بطلقه كده يعني، ولما اخي يعني كده فيها في الدور.
انت مش بتتكلم يعني في عملية الاستنجاء وانت في الخلاء؟
عشان ما اشوف يعني اللي هو يبطل الصيام والليلة.
ما انت سألت سؤال ده قبل كده اخ ناصر، الشيخ قال لك جوابك وقال لك ان هذه العملية التي ذكرتها ليس لها علاقة بالصيام مطلقا يعني.
ما لهاش علاقة؟
والشيخنا هيجيبك تاني لو حبيت.
ما عندي سؤال تاني.
هات السؤال. الله يرضى عنك.
ربنا يرضيك يا اخي. طيب الواحد لما يكون محتلم يعني ينفع يصلي في الهدوم اللي هو احتلم فيها؟
في الملابس بعد اغتسال يصلي بعدما اغتسل مش كده؟
ايه؟
طيب
سؤال ثاني. طيب
ايوه،
ينفع الصلاة بدون المنطال؟ وعندي سؤال ثاني
يعني، بيبقى لابس ايه بدون منطال؟ لابس جلابية مثلا، قميص من غير ما يلبس، تحتيها سروال؟
لا انا لابس جلابيه وتحتيها يعني من غير المنطلون.
ايوه ده اللي يعني انا فهمته. صحيح ماشي.
ايوه. طب سؤال تاني. طيب الحديث اللي ما اقول لما اكون يعني كده متخش الصيام يعني، هل صحيح الصيام معلق بين الاسلام والارض كده؟
معلق اللي هو الصيام معلق بين السماء
يعني. حديث ايه؟ يعني حديث
كان اليهود اللي كانوا ما يلبسوا قدام بيت النبي. الحديث ده صحيح يا رجل يهود يعني؟ صحيح الحديث ده؟
حاضر.
وبارك الله فيك.
طيب فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا كريم، أختنا تسأل.
ما لسه
ما خلصناش السؤال. الأخت صحيح ربنا يحفظها. نعم فضل.
فأقول استكمالا لما سبق، على الأخت بارك الله فيها أن تنتهض فورا لأداء فرائض الصلاة في وقتها، فالصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لأن التراخي والتأخير يعطي فرصة للشيطان إن هو يتمادى في الوسواس معها وفي شغلها من الشغلة دي للشغلة دي حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. ثانيا، لابد أن تكون شخصيتها قوية. المؤمن يؤثر
ولا يتأثر.
صحيح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه فريضة من فرائض الله عز وجل، لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده
يعني مجالس،
ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم.
مجالس مثل هذه المجالس المذكورة، الغيبة والنميمة، تقول لهم حرام
طبعا فورا، إن لم تزل المنكر
صحيح
وينتفع بكلامها وينتهوا غيروا السيرة دي
تزول هي،
وأن ترد أيضا عرض المغتابة.
نعم.
في غيبتها يبقى تزول هي عن المجلس.
صحيح.
فإذا فعلت هذا مرة واثنين ستكون شخصيتك قوية وسيعمل لك ألف حساب وحساب. وذكرهم طبعا بالله تعالى وأن الغيبة كبيرة من الكبائر، وأنها كمن يأكل لحم أخيه ميتا والعياذ بالله، لعل الله عز وجل أن ينفعهم بكلمة منك وتنتفعين أنت أيضا بالأجر والثواب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي أختنا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، أطال الله في عمركم، جزاكم الله خير وجزاكم الله خير. أريد جوابا على حكم العمل في شركة كذا، سمت الشركة هي شركة تسويق على الإنترنت، ولكن طبيعة العمل فيها مختلف قليلا عن الشركات الأخرى. أرجو من حضراتكم مشاهدة الفيديو يوضح طبيعة عمل الشركة. طب بعد الحلقة إن شاء الله نشاهد الفيديو ولعلي أكتب لك الجواب اللي الشيخ هيقوله إن شاء الله تعالى يا أختنا. نعم أخونا ناصر، قضاء الحاجة والاستنجاء هل له علاقة بالصيام شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الله يسامح الأخ ناصر ويغفر لنا وله، لقد سأل هذا السؤال أكثر من مرة سابقا، وقلت له تحديدا إنه أعزكم الله الدبر ليست منفذا طبيعيا إلى الجوف، ما فيش حد بيأكل من الدبر ولا حد بيشرب من الدبر، إنما الأنف والفم هما المدخلان الطبيعيان إلى الجوف. وبالتالي لو افترضنا جدلا أن ماء الاستنجاء دخل، فإنما غاية ما يدخل من الدبر سيكون في المستقيم أعزكم الله، لسه بعد المستقيم الأمعاء الغليظة، وبعد الأمعاء الغليظة الأمعاء الرفيعة، وبعد الأمعاء الرفيعة الجوف وهي المعدة. فين الماء الذي من أثر الاستنجاء؟ لا علاقة له بالجوف على الإطلاق، وبالتالي لا علاقة ولا تأثير له على الصيام. إن فعلت هذا، وكم من ملايين المسلمين عبر العصور يفعلون هذا في استنجائهم ولا يؤثر ذلك على صيامهم بشيء، فالصيام صحيح والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الملابس التي فيها جنابة هل يجوز أن يصلي الإنسان فيها شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا احتلم الرجل أو المرأة في منامه ثم قام واستيقظ واغتسل، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يصلي في نفس هذه الملابس التي كان يلبسها ما لم تكن الملابس أصابها شيء من مائه، يعني من منيه، لأن مني الآدمي مختلف في حكم من حيث النجاسة والطهارة بين أهل العلم. فقد ذهب الإمامان الجليلان، الإمام أحمد عليه رحمة الله والإمام الشافعي عليه رحمة الله، إلى طهارة مني الآدمي، لكن في المقابل ذهب الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله أيضا إلى القول بالنجاسة. فخروجا من خلاف أهل العلم نفعل كما كان يفعل بثياب النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسله إذا كان يابسا إذا كان رطبا، وأفركه إذا كان يابسا. فإذا أصاب الثوب شيء من هذا المني لا تصلي فيها كذا، إلا أن تفعل واحدا من أمرين: إن كان رطبا فاغسله، وإن كان يابسا يمكن أن تفركه ثم تصلي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون يسمعونا من التليفون. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا يا أختنا. نعم تفضلي انت على الهواء، تفضلي.
عليكم السلام. ممكن اكمل
انت؟ تفضلي. هذه السؤال يا اختنا الله يرضى عنك. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون
لو سمحت. انا نفسي من شيخي بيدي.
حاضر، ربنا يحفظك. في سؤال اخر يعني غير الدعاء؟
عليك.
ايوه طيب حاضر، انا سامع حضرتك. بقول لحضرتك في سؤال غير الدعاء.
عايز الشيخ يدعيلي.
يا رب يحفظك. حاضر حاضر.
عايز الشيخ يدعيلي.
حاضر، احنا يدعو لك، ربنا يحفظك. حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، هل يصح الصلاة بدون سروال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كان الثوب لا يشف عن مواضع العورة، لأنه العورة عورة الرجال فيها عورة مغلظة وعورة مخففة أو موسعة، فكثير من أهل العلم يذهب إلى أن الفخذين عورة، وبالتالي إذا كان الثوب الذي يلبسه ليس خفيف الملمس فيشف عن هذين الفخذين فإن الصلاة صحيحة من غير كراهة. أما إذا كان الثوب رقيقا فيشف عن لون بشرة الفخذين فإن الصلاة صحيحة، العورة مستورة لكنها في نفس الوقت مكشوفة بسبب رقة الثوب، فهي عند الشافعي عليه رحمة الله وإن صحت لكنها صحيحة مع الكراهة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا.
لو سمحت كنت عايزة أستشير الشيخ في حاجة كده لو سمحت.
هاتي سؤال تفضل.
والدي عنده 73 سنة وهو من حوالي يعني كان عنده هو سنه وعنده 25 سنة كان اقترض يعني مبلغ من ناس معينة، وكان مثلا ساكن في أوضة فكان إيجارها مثلا جنيه، الكلام ده من حوالي 45 سنة. فهو دلوقتي والناس دي كان مقترض منهم فلوس مبالغ بسيطة بس يعني جنيهات يعني وكده. فهو دلوقتي بيقول في ناس منهم مسلمين وناس مسيحيين، فدلوقتي مش عارف يعمل ايه، يعني يطلع الحاجه دي ازاي، تبقى صدقه جاريه، طب يحطها في ايه يعني كده.
حاضر ربنا يديله الصحه والعافيه. حاضر يا امه الله، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا ما سمعتش الأخ ناصر بيقول في الصيام يكون معلق، يكون معلقا بين السماء والأرض. لا ده حديث
معلق. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
أيوة.
أما القول في حديث الصيام معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر فإن هذا الحديث ضعيف جدا عند عامة أهل الحديث، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد معتبر هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا المتصلة تسألكم الدعاء وكررتها ثلاثا. نعم شيخنا الكريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحسن ختامنا وختامها، وأن يصلح أحوالنا وأحوالها، وأن يشفيها ويشفينا، ويعافيها ويعافينا، وأن يرزقنا وإياها الرزق الواسع والبركة من الله تبارك وتعالى، وأن يرزقنا وإياها الذرية الطيبة، وأن يقر أعيننا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت المتصلة تقول والد أن والدها الله يديله الصحة والعافية 73 عاما ما شاء الله، من قرابة 45 عاما، يعني مبالغ ضئيلة، اقترض مثلا جنيه ولا حاجة من أحد الناس ولم يرد المبلغ، كان ساكن في غرفة والأجرة جنيه برضو ولم يدفع الأجرة. تقول ماذا يفعلون وكان أصحاب هذه الديون منهم المسلمون ومنهم غير المسلمين.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول ببساطة إذا كان أصحاب هذه الديون ما زال بعضهم أو كلهم على قيد الحياة، على رأس الحياة، سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقترض من يهود ويرد إليهم عليه الصلاة والسلام، فليس معنى أنهم ليسوا مسلمين أو مسيحيين إن إحنا نستبيح
زي الأفلام العربية أموالهم غنيمة لنا.
لا 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 يعني هذا ليس من الإسلام في شيء، إنما لهم ما لنا وعليهم ما علينا ما داموا يعيشون في ديار المسلمين مسالمين غير محاربين. وبالتالي أقول من كان منهم على رأس الحياة من أصحاب هذه الديون يرد إليهم هذه الديون، لكن يكافئهم فوقها بالزيادة، وهذه المكافأة بالزيادة ليست موضوع ربا ولا غيره، لأنه ما فيش اشتراط من الأول. الربا لو اشترطنا من البداية هتاخد 10 تبدي 20، إنما النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الجمل من جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما كل جمله في السفر، اشتراه عليه الصلاة والسلام على أن يؤجل دفع الثمن حتى يعود إلى المدينة. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أعطاه الجمل وأعطاه الثمن عليه الصلاة والسلام، ثم كان لهم جنيهات، يا سيدي خليهم عشرات وردهم إلى الأحياء منهم وإلى ورثتهم ما تيسر إليك، ونسأل الله عز وجل أن يقضي عنا وعنكم وأن يجزيه خير الجزاء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب عاود الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في قناتكم، اللهم أمين، وفيكم بارك الله رب العالمين وعلمائنا الأكارم وكل العاملين فيها، اللهم أمين يا رب العالمين وإياكم. بارك الله فيكم يا أخي الاتحاد الكريم. رجل توفي وترك 3 أولاد وأخوات، لكنه ترك مالا لا بأس به ووكل به أحد أبنائه. أحد الإخوة أخذ مقدارا من المال لكنه لم يستثمر ولم ينتج منه شيئا، أما الذي وكله أبوه فقد استثمر وله أرباح. اليوم يريدون تقسيم التركة، هل تقسيم الأرباح هل تقسم بالأرباح مع رأس المال أم رؤوس الأموال فقط؟ وجزاكم الله خيرا. محمد من المغرب، أهلا ومرحبا يا محمد.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل: إنما هو مال الورثة نماه أخوهم لهم، وبالتالي هذا أشبه بشركات المضاربة، فيعطى المضارب اللي هو أخوهم الأكبر الذي استثمر المال يعطى نسبة من الربح، وليكن مثلا 15% 20% ربع الأرباح مثلا أو قريبا من هذا، ثم تقسم بقية الأرباح مع أصل المال على الورثة جميعا حسب الأنصبة الشرعية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا الفاضلة صاحبة سؤال السلام على الزوج يعني لينتبه، قالت: معلش، هو زوجي كلمني بعد ما نزلنا مش أمامهم عشان أكون صادقة، وربنا يجازيكم ألف خير.
جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح، والحمد لله رب العالمين.
نعم يا أخت طيبة، يبدو ربنا يحفظهم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ كانت طب بعد هذا الاتصال نقول انقطع في نفس الوقت. طب حاضر، عاود الاتصال. ما صحة هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ما صحة هذا الخبر؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، هذا الخبر صحيح في سبب نزول هذه الآية: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، فكان بعض هؤلاء من ضعاف الإيمان يستأخر في الصفوف الخلفية للرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كما هو معلوم كان يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فهؤلاء ضعاف الإيمان كانوا يصلون في شر الصفوف، يعني في أواخر صفوف الرجال، بينما هذه المرأة التي ربما كانت بينها وبين هذا الرجل شيئا من العلاقات كانت تعكس فتصلي في أول صفوف النساء، والأمر عند النساء معكوس، قال عليه الصلاة والسلام: وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. فبالفعل كان إذا ركع أو إذا سجد تطلع إليها أو نظر إليها
في حالة فردية.
نعم، حالة فردية.
يعني في أنا سمعت أحد من يريد أن يشوه صورة هذا المجتمع
لا
جدا، يقول الصحابة كانوا يفعلون كذا وكذا وكذا،
دي صورة فردية. هؤلاء ضعاف الإيمان. ألم يكن هناك منافقين في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ ألم يكن هناك من ارتد في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ فليس هذا تعميما، إنما هذه حالات فردية. نعم، إذا قصت طبعا بالمجتمعات التي تعج الآن بالفتن والمعاصي والذنوب والأثام بل والردات العارمة، نسأل الله لنا العفو والعافية. فالخبر صحيح والحديث صحيح، وهذا هو سبب نزول هذه الآية بالفعل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ أسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
لو سمحت كنت عايزة أسأل الشيخ سؤال.
نعم.
هو الزوج يحق لي لما يتجوز أن يجرح مراته؟
يتزوج يعني يعدل في الزواج؟
وسؤال تاني أنا بطلب يعني من الشيخ إنه يستفيد. أي سؤال تاني؟
يعني هو لما يأتي يتزوج عليها يعني ولا يتزوجها هي؟ أنا مش فاهم.
لا، الزوج لما يحق لي إنه يتجوز امرأة ثانية.
أيوه نعم، يعدل يعني. نعم. تمام. يجرح مشاعر الأولى أم الثانية؟
الأولى.
يعني تمام،
ما يرعيش مشاعرها.
يعني طيب، أنا مش فاهم العبارة. هل جرح المشاعر ده مجرد أنه تزوج عليها أم لأنه يقول كلاما جارحا، ولكن أيا كان الأمر الشيخ سيجيبك بإذن الله تعالى. نعم شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأشهد الله أني أحبكم في الله، صلى الله عز وجل أن يحبكم في الله. أخي أحمد، سؤالي: رجل تاجر اشترى، هو طبعا هو اسمه أحمد مش يعني صاحب السؤال، ربنا يحفظك يا أستاذ أحمد. سؤالي: رجل تاجر اشترى بضاعة بسعر رخيص، ونظرا لظروف البلد في كل حاجة غليت، فهو لو باعها بسعر أغلى من السعر القديم، يبدو أنها مثلا في المخزن عنده بسعر قديم، فهو لو استثمر هذا الأمر أو استغل هذا الظرف وباعها بسعر غالي، أو يعني زي الناس ما بتبيع، ما حكم ذلك؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول الأخ السائل: إذا لم يكن هذا التاجر فعل ذلك عمدا، بمعنى أنه استشعر أنه الأسواق متقلبة وأنه السلعة الفلانية دي هترتفع يعني أسعارها، فقام يجمعها من السوق لما كان سعرها أقل، فإن هذا هو الاحتكار المنهي عنه شرعا. في هذه الحالة نقول أنت أخطأت وعليك التوبة إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الأمر حصل يعني توافقا مع أقدار الله عز وجل، البضاعة موجودة في المخزن طبيعي ثم ارتفع سعرها، فهل له أن يبيع بالسعر المرتفع؟ نعم له أن يبيع بالسعر المرتفع، لأنه هب أنه الأمر كان معكوسا، أن البضاعة في المخزن والسعر نزل، هيبيع بالغالي ولا يبيع بالرخيص؟ هيبيع بالرخيص، يجب عليه أن يبيع بسعر السوق ولا يكون بدعة في السوق، لأنه إن الله تعالى هو المسعر، فالمسألة مسألة عرض وطلب، فإذا ارتفع السعر باع بالسعر المرتفع، وإذا انخفض السعر باع بالسعر المنخفض، إذا وقع هذا الأمر منه توافقا مع أقدار الله. أما لو عمدا يجمع البضاعة حال الرخص وبعدين يبيعها بالغالي، هذا هو الاحتكار المنهي عنه شرعا والمحرم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم، على الصلاة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أيوه حضرتك، أنا حضرتك اللي لسه متصل من دلوقتي. أنا السؤال يعتبر كمان مقرف، عشان فضيلة الشيخ بيقول يعني هو يدي كل يعني كل واحد ليه حق يديهوله. إحنا والدي ما يعرفش أماكن الناس دي، يعني كان مثلا كان جماعة عمل وافترقوا فما يعرفش أماكنهم.
لا يعرف أماكنهم.
المبلغ حوالي 36 جنيه، فهو عايز يعرف برضو فرق المبلغ من حوالي 45 سنة يدوس عليهم قد ايه ويخرجهم فين حتة بالظبط، لان ما يعرفش اماكن الناس.
طيب واضح كده يا استاذ، حاضر، فامان الله، ربنا يحفظ الوالد، خليه يدعينا يدعو لنا، فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، طب نجيب الاخت المتصلة، هو دلوقتي ما يعرفش هم صحيين ولا ميتين، ما يعرفش اماكنهم، والمبلغ كان من 45 عاما 36 جنيه، فماذا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا من حيث المبدأ، إذا كان لا يعرف أصحاب هذه الديون ولا أين هم الآن، وربما يكونوا غادروا المحافظة، ربما يكونوا مات منهم من مات، فإذا كان لا يعرف لهم طريقا ولا لوراثتهم طريقا، ففي هذه الحالة نقول افعل المستطاع، والمستطاع في هذه الحالة أن يتصدق بهذه المبالغ على حسب نياتهم، ونسأل الله عز وجل.
30 جنيها
أنا جايلة، من حيث المبدأ يتصدق بهذه المبالغ لنية هؤلاء، ولعل الله عز وجل أن يكتب له إن شاء الله تبارك وتعالى الأجر معه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، قيمة الفلوس، هم كانوا 36 جنيه والكلام ده من 45 سنة، نحن نقول يضاعف له المبلغ من غير تحديد، يعني أنا لا أحدد نسبة، لا أقول مثلا يضرب في 10 ولا يضرب في 20، حتى لو قلت يضرب في 100 فإن الضرب في 100 بمعنى 36 يبقى 3600، فإن هذا مبلغ
الضرب في 100 حرام
ومش هيقدر يضرب في 100، فحتى لو كانوا 3600 فإن هذا المبلغ أيضا لا يساوي قيمة المال لو كان مكنوزا إلى اليوم. الشاهد إنه هو يضاعف المبلغ بما تيسر له، بما يستشعر من داخله أنه قد أبرأ ذمته أمام الله تبارك وتعالى. يعني هو لو سألاني أخليهم يا مولانا 3600، خليهم يا عم 3600، ولو قال مثلا أخليهم 360 يعني يضرب في 10، يا عم خليهم إن كان هذا هو المستطاع، على قدر استطاعتك ضاعف المبلغ بقدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا إن شاء الله كلما ضاعفت المبلغ وزدته كان هذا أبرأ لذمتك أمام الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أي صوت، خلينا مكان عم الشيخ دلوقتي صاحب اللي عليه الفلوس. أنا مع يدوبك هعرف أسدد 36 جنيه وأنا رجل ظروفي الحمد لله رب العالمين، لو فعل هذا هل هذا يجزئ؟
يعني لو لم يكن في استطاعتي أن يسدد أكثر من هذا الرقم 36، هم 36 أنا ما عنديش أصلا يعني ما
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله على كل حال. في هذه الحالة نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ادفعهم والله عز وجل سيسدد عنك ويؤدي عنك. نعم. إن علم فيك ضعفا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شروط الإمام إذا حضر شخص يحفظ القرآن الكريم وهو غير ملتحي والشخص الثاني ملتحي ولم يحفظ غير قصار الصور؟ جاوبونا أجيبونا جزاكم الله خيرا، لأن الموضوع ده مسبب لنا مشاكل وجزاكم الله خيرا. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والموضوع ده مسبب مشاكل ليه ونحن أمام أحاديث واضحة وصريحة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أو قال أحفظهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما مسألة الملتحي وغير الملتحي فإن معصيته على نفسه، نحن نوليه مكانه الذي ولاه عليه رسول الله اللي هو القارئ الحافظ اللي غير ملتحي، نضعه حيث وضعه رسول الله. طب ما هو صاحب معصية أو صاحب محدثة أو بدعة؟ قال الحسن عليه رحمة الله: صلي وعليه بدعته. والنبي كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين لما سئل عن هؤلاء الأئمة اللي هم حافظين وقارئين وعالمين لكن مش مطبقين بعض الدين والالتزام، صحيح. قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والله نعم. أعلم.
صلى الله عليه وسلم. يتقدم من هو أحفظ لكتاب الله عز وجل، وصلى الله عز وجل القبول. لأن الموضوع ده مولانا يعني لو فتح احنا ممكن نقدم رجل لكونه صاحب لحية وهو لا يحسن القراءة ويتأخر الحفظة، هيقرأ الفاتحة خطأ.
بعدين ده تحكم بالهوى،
نسأل الله العفو والعافية. نعم،
تحكم بالهوى. نعم. وليس نعم. بالشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هات السؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك سؤال للشيخ شعبان ربنا يبارك فيك.
ايوه نعم.
بقول لحضرتك انا كنت بعمل في مؤسسه خاصه وكان فيها نظام اشتراك تامينات خاص، واخد بال حضرتك؟
مدرسه خاصه وبها تامين خاص.
في نظام تامين خاص.
نعم.
فهم بندفع جزء والمؤسسه بتدفع جزء. لما نطلع على المعاش بيدونا ايه؟ معاش كده يعني.
نعم. ده تامين معاشات. نعم.
تامين معاشات بس خاص مش تبع الدوله يعني.
ايوه نعم مفهوم. نعم.
واخد بال حضرتك؟ فانا عايز ظهر الالف المده، وانا طلعت المده كانت اقل من المطلوب، فدفعت مبلغ من المال واعطوني معاش، والمعاش اللي بستفيد بيه باخد خدمه مجانيه في العلاج وعلاج شهري وحاجات زي كده. فعايز اسال فضيله الشيخ يعني هل جاهز هذا الامر ولا؟ جزاك الله كل خير.
واياك يا حبيب قلبي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، في امان الله. نعم شيخنا الكريم، اختنا اتصلت لكن السؤال مفهوم. احنا كنا بنكمل كلامنا شيخنا، مسألة اللحية انتهت والصلاة وكده تمام. الأخت أسماء، الزوج هل له أن يجرح مشاعر زوجته؟ يعني أنا ما فهمتش، هل الجرح لمجرد أنه سيتزوج أم الجرح لأنه يعني يطلب هذا الحق بأسلوب فيه جرح أو جرح؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. خلينا نتوقع أن السؤال على الوجهين، فنقول لأختنا السائلة ليس النكاح الثاني ولا الثالث ولا الرابع الذي أحله الله عز وجل للرجال بضوابط معروفة عند أهل العلم، أولا أن يكون قادرا على فتح بيت آخر لا يؤثر فتح الآخر على البيت الأول، ثانيا أن تكون عنده الاستطاعة على النكاح والباءة، ثالثا أن تكون عنده القدرة على العدل بين الزوجات. هذا النكاح الذي أحله الله عز وجل بهذه الضوابط في حد ذاته ليس إهانة للزوجة الأولى ولا انتقاصا من كرامتها ولا جرحا لمشاعرها على الإطلاق، لانه بعض النساء تقول هو انا ناقص، انت ناقصك ايه، هو انا ناقصني ايه، وانا قصرت في ايه. ليس بالضرورة ان يكون ناقصك شيء او ناقصه شيء او قصرت في شيء، لانه شيء احله الله تبارك وتعالى. ايسرك ان يقال انه يمشي مع فلانة وفلانة في الحرام؟ الجواب: اي امرأة حرة في الدنيا لا يسرها هذا على الاطلاق، انما ان قيل له انه تزوج على كتاب الله وسنة رسوله فان هذا ابرأ لذمته وابرأ لذمتها على حد سواء. اما ان كان الوجه الاخر للسؤال ان هو بعد ما تزوج الثانية بدأ يعيب في الاولى ويجرح مشاعرها، فان كانت الثانية طويلة يعاير الاولى بانها قصيرة، وان كانت الثانية بدينة يعاير الاولى بانها نحيفة او دكها بيضاء ودي سمراء، فلهذا لا يجوز اطلاقا. يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. والمسلم مطالب بأن تكون عشرته مع زوجته بالمعروف، سواء كان الزوجة واحدة ولا زوجات متعددات إلى أربع، الكل يعاملهن بالمعروف الذي أمر الله عز وجل به في كتابه. والنبي كان يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. اصبري واحتسبي إن وجدت شيئا من هذه الهنات والزلات من الزوج، وانصحيه في الله تبارك وتعالى وذكريه بين الحين والحين، فلعل الله أن ينفعه بهذه التذكرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين. مرحبا، تفضل.
استاذ أحمد عايز أسأل سؤال، الله يكرمك يا رب.
تفضل.
على بيت شقة لواحد واشتراه واتفقنا على الثمن وخلاص، وخدت منه الثمن على ثلاث مراحل. في المرحله الاخيره خد الورق وراح يدفع الاقساط اللي على الشقه اللي القسط الشهري بتاع الشقه، قال لي لا ده طالع عليها اقساط كتير غير اللي انا كنت متوقعه. انا كده انضحك عليا وقلت له انا ضحكت عليك ليه؟ انت عارف ان هي عليها اقساط بس دي بالفوائد بتاعتها، انت لو عرفت تعيشها مش هتدفع المبلغ ده. قال لي لا انت خد الورق بتاعك واديني فلوسي تاني. وانا صرفت الفلوس مثلا، انا كده حرام عليا مثلا ان انا ما ادفعش فلوس لما تيجي بقى على شقه، ولا اعمل ايه؟ الحل ايه؟
حاضر.
يعني الجهة كان بالتراضي وانا
هو خلاص هو تراضى، بس لها المبلغ اكبر عليه فوائد مثلا من الجهة اللي انت اشتريتي منها غرامات تأخير.
هي تبع بنكو عليها
اقساط مفهوم، يبقى الجنيه عليه جنيه عليه 1000 وهو دلوقتي الملتزم بيه، فهو شقة كده هتقف عليه بكتير.
هو عارف كده وهو عارف وراح سأل وشاف الجيران هنا
والفلوس والمال مش موجود دلوقتي.
انا ما كنتش عارف ان عليها كتير كده، قلت له ما هو ده بالفوائد على مدى كام سنه، لو انت هتدفع كاش بيتخصم بيبقى اقل من كده خالص. طيب لا خدي بقى الورق بتاعك معلش وروحي عرضي انت الشقه تاني وبيعيها تاني ورجعي لي فلوسي، ده برضه انا ما عرفتش ابيعها وانا صرفت الفلوس.
طيب واضح الفلوس مش موجوده يعني. طيب
لا مش موجوده، طب انا اعمل ايه؟
طب شيخنا هيجيبك باذن الله.
فاهمه حاجه ثانيه كمان يا استاذ احمد بالله عليك،
اتفضل.
لما انا بصلي مثلا وبصلي من الحفظ بتاعي وكده، ونفترض مثلا في يعني في ايه في القران مثلا فاما انا قلت واما يعني من الحفظ بتاعي ده، انا عليا حرمانيه سهى مثلا في حاجه زي كده
يعني في لحن في نطق الايه في تشكيلها في كلمه؟
لا مش في التشكيل، يعني مثلا لو هي بالفاء انا نطقتها يعني ما فاما مثلا انا قلت واما
حرف العطف غيرتيه من الفاء للواو
يعني بس مش تشكيل.
ايوه واضح فهمت.
وده ما كنا نحبه
موجوده كثيرا في سوره يوسف عليه السلام. نعم حاضر
ماشي. السلام عليكم.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا. نعم شيخنا الكريم. الاخ الفاضل كان مدرس في مدرسه خاصه وكان في تامينات خاصه، طبعا تامينات معاشات، ويبدو انه خرج قبل المده ودفع مبلغا والان ياخذ معاشه، فما حكم هذا؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نقول للأخ المدرس بارك الله فيك، هذا النوع من أنواع التأمين اسمه التأمين التعاوني، وهو تأمين يقع في إطار القانون المعمول به في البلاد، ليس يعني شيئا بعيدا عن القانون المعمول به في الدولة. فهذا التأمين الذي كنت تدفع قسطا والمؤسسة تدفع في مقابله قسطا أكبر لتنتفع أنت بعد انتهاء خدمتك حلال لا شيء فيه. وما قمت به من شراء مدة إضافية حتى تكمل مدة التأمين إلى 20 سنة للحد الأدنى كما هو معروف، فإن هذا أيضا ما دام شيئا تبيحه القوانين المعمولة به ولولا ذاك ما وافقوك عليه، فهو أيضا شيء مباح حلال. خذ معاشك وانتفع به حيث أردت فالله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
الله يرحب بك. كمال هاشم من الفيوم.
أهلا مرحبا، اتفضل.
لو سمحت، شريت حتة أرض من 7 سنين، شريت حتة أرض من 7 سنين وبنيتها، وبعد ما بنيتها بيت بعتها من سنة. فبعد ما بعتها جاء الناس اللي قدامي من يومين بيقولوا لي ان انت ما سبتش في الشارع والمفروض تعوضنا يعني. فانا طبعا انا شريت حتة الارض من 7 سنين وبنيتها من 7 سنين وبعتها بيت من سنة، فهل انا كده شرعا عليهم عليا فلوس؟
فالمفروض كنت تسيب في الشارع كم متر؟
هو الشارع 5 متر، بس انا شاري مكتوب لي في العقد 90 متر. انا بنيت على 90 متر والشارع كان طالع ساعه ما انا بنيت.
يعني انت انت يعني كلامهم ده كلام صحيح ولا غير صحيح؟ انت فعلا جرت على حقهم في الشارع وخرجت بيتك؟
انا ما اعرفش، انا شاري على المكتوب لي في العقد 90 متر.
90 متر،
وانا ما اعرفش البتاع اللي في خط غير تنظيم، يعني بناء عشوائي طالع خط تنظيم، وانا جيت جنب جاري وبنيت بسوي جاري اللي باني ما طلعتش عنه، فانا كده بسوي الشارع. هم بيقولوا لا، ده الشارع المفروض يجي من قدامك ويرد 2 متر لورا.
طيب
انا ما اعرفش، هو ملوش تنظيم، ده البناء عشوائي، وانا بنيت على زي ما جاري باني، انا بنيت بسواق.
طيب يعني بجوال
انا شرع ان هم ليهم عندي فلوس تعويض؟
حاضر فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أمة الله باعت الشقة للرجل وعليها أقساط، يبدو أنه في غرامات تأخير، فوجد الثمن أكثر بكثير. هي أنفقت المال وما عاد معها المال، فالآن يريد أن يعود في هذه البيعة، فماذا تفعل معه؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لو كانت الأخت صارحت الرجل بمجمل ومجموع الأقساط والديون التي على الشقة، والله الشقة دي عليها 100,000 جنيه سواء كانوا أقساط وغرامات ولا أقساط فقط، وهتدفع نقدا كذا، إن صارحته بهذا وكان هذا هو الواقع اللي وجده في التنظيم اللي هو جهاز المسؤول، خلاص ليس له أن يعود في البيعة. أنا قلت لك عليها 100,000 وانت رحت سألت ليت عليها 100,000. انما لو كما يعني يحدث في بعض الاحيان انه البائع ربما يعني يدلس في معلومة بسيطة، هي عليها اي وعليها اقساط، وهو الرجل لم يسأل عن الاقساط يعني ثقة وامانة فيا، وتصورنا ان الاقساط 50 وراح لهم 60 ولا 70،
ممكن يروح لهم 100، لان دي غرامات متراكمة ومتراكمة
يعني بالضرورة. اذا لقاها زي ما احنا قلنا يبقى ليس له ان يرد البيعة، انما اذا رأى الاقساط اللي عليها اكثر مما قلنا بالفعل يبقى هذا غبن في الشراء، وبالتالي يعني له يحق له ان يرد البيعة وان يسترد ماله، انت تستردين شقتك وتتصرفين فيها حيث تريدين. الفلوس راحت، ايوه الرجل عارف انك صرفت الفلوس، وبالتالي اذا حق له بالفعل ان يعود في البيعة يبقى هتعطي مهلة لبيع الشقة مرة أخرى، وإذا بعت رد للرجل فلوسه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عايز أصلا ده في حالة الغبن.
أيما أنا قلت الحقيقة.
لو هي موضحة ملوش إنه يعود. نعم. الفاء والواو حروف العطف، وهي تقرأ القرآن، فأما وأما.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عادة يقع هذا منا، ولكن يقع على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان، يعني نسيان ضبط الآية، ولا يقع منا على سبيل العمد والعياذ بالله، لأنه على سبيل العمد هذا لا يجوز على الإطلاق وهو من أكبر المحرمات. إنما ما دام يقع منا عفوا على سبيل الخطأ أو زلة اللسان أو نسيان ما نحفظه من الآيات، فإن هذا لا يضرك إن شاء الله تعالى، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإحنا واحدة من الاثنين، ينسينا يغلطنا. قال الله كما في صحيح مسلم اللهم نعم، يعني قد أجبت أهل الإيمان في هذا الدعاء أنهم لا يؤاخذون ولا يأثمون حال الخطأ ولا حال النسيان والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاه والسلام. اخونا اشترى قطعه ارض وبعدين بناها، ولما بناها الناس قالت له لا انت كنت المفروض تسيب امطار في الشارع وما فعلتش، فاحنا عايزين من كده منك تعويضا ماليا لانك لم تترك ما كان ينبغي ان تتركه في الشارع، وهو حاجه
نعم
بالجار وبنى على نفس البناء بتاعه. نعم
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وحسنا ما ذكر الأخ بارك الله فيه في سؤاله أنه المنطقة منطقة بناء عرفي وليس بناء تنظيم، وبالتالي فالعرف السائد أن أبني إلى حذاء جاري. ولو افترضنا جدلا، دفتر افتراض جدلي، أنه كان مفروض ولا كان واجب، اصل المنطقة دخل التنظيم بعد شوية، انه هو يرد مترين ولا يرد 5 سنتي، فان هذا الرد ليس لصالح الجيران، ليس لهم ان يطلبوا منه تعويضا ولا ان يطلبوا منه فلوسا، لان الرد ده كان يبقى لصالح الشارع يعني للمنفعة العامة وليس لخاصة الجيران. لذلك اقول الاخ السائل انت ليس عليك شيء في كل الاحوال، سواء كانوا محقين انك واجب عليك ترد او انت بنيت بالفعل حسب البناء العرفي، في كل الأحوال ليس لهم أن يطالبوك بشيء ولا أن تعوضهم بشيء بارك الله فيك، سواء البيت ما زال معك أو بعت البيت على آخرين. اطمئن، جزاك الله خيرا وبارك الله لك في بيتك وأهلك ومالك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا أخي أنا أدعو الله أن يطيل في عمري في طاعته، مش حبا في الحياة، لا لأني بحس أن أولادي في حاجتي، بنتي مريضة شفاء الله عافاها وتأخذ علاجا بانتظام، وابنتي الثانية رضيعة وابني الآخر صغير. انا عارفة ده اخت، انا تمام ماشي، انا عارفة ان ربنا ممكن يرزقهم اللي يعني افضل، وعارفة كمان ان من احب لقاء الله احب الله لقاءه. انا كده علي وزر، وادعو لابنتي بالشفاء، امين يا رب العالمين. شفاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نبدأ من الاخر ونقول نسأل الله عز وجل ان يشفي ابنتها،
امين،
وان يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين يا رب شفاء لا يغادر سقما. اما الدعاء الذي تدعو به اختنا بارك الله فيها، فالافضل لها ان تدعو ببركة العمر
لا بطوله
او ان تدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فان كنت ولا بد فاعلا، فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي قناتكم، اللهم امين، وفيكم بارك الله رب العالمين وجميع المشاهدين والمشاهدات. اكرمني الله بالعمرة، ولكني عند التحلل لم اقص من كل نواحي الشعر، بل جمعت من كل شعري وقصصت قدر انملة، فهل علي شيء؟ وجزاكم الله خيرا.
سائلة طبعا
يبدو اكيد يعني.
نعم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول للاخت السائلة نسأل الله عز وجل ان يتقبل منك العمرة ومن سائر المعتمرين، وان يرزقنا الحج والعمرة لبيته الحرام، انه ولي ذلك والقادر عليه. اما اجابة السؤال فانت فعلت شيئا مجزئا ولله الحمد والمنة عند مذاهب بعض اهل العلم، فان الحنفية يجيزون الاخذ بمقدار اصبع يعني عقلة الصباع او القدر الانملة كما يسمونها من جانبي الشعر، يعني من ضفيرتيها. فاذا كنت جمعت الشعر لخلفك او لامامك او لاعلى رأسك واخذت منه هذا القدر، فقد اصبت التحلل ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم، اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير على هذه الدعوات المباركات. أسأل عن فوائد البريد وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. القول في فوائد البريد قاله كثير من أهل العلم، حتى المجامع الفقهية المعاصرة أفتت في أن بأن هذه الفوائد هي من الربا الصريح، وأخف وأهون أقوال أهل العلم فيها أنها فيها شبهة ربا محقق، والمسلم يبتعد عن الحرام ويبتعد أيضا عن محل الشبهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وإياكم. إذا نويت صيام نافلة أو تطوع في يوم الصيام نويت أن أفطر، فهل علي إثم؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد: المتطوع المتنفل بالصوم أمير نفسه، إذا احتاج أن يفطر لسبب عارض طرأ عليه فله ذلك. وقد استحب بعض أهل العلم أن يقضي هذا اليوم على سبيل الاستحباب، لأن النافلة شيء مستحب، فإن تراءى له أن يقضي هذه النافلة فيما بعد من باب الاستحباب فعل، وإذا لم يتراءى له هذا فلا شيء عليه، لقد فاته فقط أجرها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث السلطان: ولي من لا ولي له، يشمل أهل الكتاب أو هو لنا فقط نحن معشر المسلمين؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد: هذا في أحكام شريعتنا، ألا وهو ما ورد في أواخر حديثه عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، حتى قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها. إن اشتجروا يعني إن اختلف بعض من يدعي ولايته على هذه البنت مع آخرين، يعني تشاجروا في شأن الولاية لم يتفقوا أيهم هو الولي الشرعي.
سؤاله يبدو أنه هو يريد أن يتزوج من امرأة غير مسلمة،
طب أنا هقول
تمام.
ففي هذه الحالة السلطان ولي من لا ولي له. افرض جدلا أن النكاح سيتم عبر امرأة من أهل الكتاب،
نعم،
فهل في هذه الحالة يتزوجها من غير وليها؟ لا طبعا لا، يتزوجها أيضا بأوليائها وإن كانوا على ملتهم. وربما هناك بعض الدول إن كان سيتزوج بأجنبية فأنه يذهب إلى سفارة هذه الدولة، فهي بمثابة السلطان على هذه المرأة، فيذهب إلى السفارة المعنية بهذه المرأة التي يريد الزواج منها ويشهر عقد نكاحه هناك أو يوثق عقد نكاحه هناك بها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، متعكم
الله فيكم وغفر الله لنا ولكم
ونفعنا الله بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق غدا الاثنين، أسأل الله عز وجل القبول، ومن هديه صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر